بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسألتين. الأولى أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والثانية أن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم. أما المسألة الأولى، فإن كثيرا من الناس إذا قصر في الطاعة أو وقع في المعصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بحجة أنه مقصر، وأنه يفعل خلاف ما يأمر به، وأنه يخشى أن يدخل في الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا خطأ يجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه، فترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الآخر، والذم الوارد في النصوص إنما هو لترك المعروف لا للأمر بالمعروف. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في المنكر. فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين إساءتين، وإلا لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن حزم رحمه الله: ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه، ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه، لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك رحمه الله معلقا على قول سعيد بن جبير: وصدق سعيد، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ وقال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال الحسن: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال الطبري رحمه الله: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. انتهى كلامه. وعلى هذا، فعلى من وقع في معصية أو قصر في طاعة ألا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله حسب قدرته واستطاعته، فلربما اهتدى على يده عاص أو أسلم كافر أو تسبب في ذلك، فكان له من الأجر مثل ما لهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم. ولا يفهم مما سبق أنه لا بأس في ترك المعروف وفعل المنكر للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بل يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر، لأنه يعرض نفسه لغضب الله عند التساهل في هذا، بل ينبغي له أن يكون أول ممتثل لما يأمر به، وأول منتهٍ عما ينهى عنه، وغاية ما في الأمر أن فعل المعروف وترك المنكر ليس شرطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نهى عن المنكر وفعله لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإنما يقال له داوم على أمرك ونهيك واتق الله فيما تأتي وما تذر. وإذا كان هذا في شأن من هو عاص أو مقصر، فكيف إذا كان الشخص ذا علم وصلاح وهو مقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فعليه أن يتوب من ذلك وأن يستدرك ما فات، لأن الله سائله عن علمه ماذا عمل به ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المسألة الثانية، وهي أن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال ابن رجب رحمه الله: وعمل السوء إذا انفرد يدخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها. والمراد بالجهالة الإقدام على السوء، وإن علم صاحبه أنه سوء، فإن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم. وبيانه من وجهين: أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها والتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض، فإنه تعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجى أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق بعده، وهذا لا يفعله إلا جاهل. والدرياق لغة في الترياق، والترياق بكسر التاء دواء السموم، وهو فارسي معرب. إلى أن قال ابن رجب رحمه الله: وقد قال تعالى في حق الذين يؤثرون السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والمراد أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة، وهذا جهل منهم، فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهما، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها ويتعجلون عز التقوى في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يأملونه أو إلى خير منه وأنفع، فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل. والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرا مما يطلبه الساحر ويؤثره، مع تعجيله عز التقوى وشرفها وثواب الآخرة وعلو درجاتها. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، ولذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاعه عالما، وكفى بخشية الله علما، وبالاغترار به جهلا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مسألتين: الأولى أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والثانية في بيان أن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.